آخر. فالبيت الذي يتم في سنة يتم في سنة، سنة ونصف أو سنتين، وصاحب البيت عليه ضرر لأنه مستأجر مثلا، وهذا البيت لو تم لا انتفع به فحرمه فوت عليه المنفعة. فلا مانع أن يشترط عليه أنه إذا تأخر يتحمل الضرر الذي يكون على صاحب البيت، ما في مانع، مسلمون على شروطهم. وهذا الشرط ليس فيه تحريم حلال ولا تحليل حرام، شرط صحيح يدفع الضرر على عن صاحب البيت، لكن كما تقدم بشرط أن يكون الجزاء مساويا للضرر. أما الجزاء التعجيزي هذا لا شك أنه ظلم، ولو رضي به صاحبه، هذا أشبه بالميسر، كل يرضى يقول إن فزت عليك لك كذا وفزت علي لك كذا، ويضعون مالا كثيرا ويقولون كلنا راضين، هذا غير صحيح. هذا الرضا ليس رضا حقيقي، يرضى على أمل أن يكسب الصفقة، وأن لو علم أنه سيخسر ما رضي. لا بد أن يندم واحد من الاثنين. كذلك من تحمل فيها شروط جزائية شديدة أشبه بالتخويف والتهديد، ترى إذا تأخرت كل يوم يخصم عليك كذا وكذا مبلغ كبير، حيث لو تأخر شهر شهرين يذهب نصف قيمة البيت في الخصم، ثم يبدأ يصيح المقاول ويذهب يشتكي وتكثر الخصومات، لأنه رضي بهذا الشرط بناء على أنه لن يحصل تأخير. وكما يعني تقدم الكلام في هذه المسألة. الضرر ظن مثل ما تقدم في الدرس الماضي أنه يعني حسب المنفعة اللي فاتت على صاحب البيت، تأخر مثلا شهرين البيت لو تم كم يؤجر؟ والله إذا يؤجر الشهر بألف أو بألفين أو بخمسة، طيب كم تأخر شهرين؟ الشهر بخمسة كم يدفع؟ فعله عشرة، أنه فوت عليه منفعة بيته شهرين بدون عذر، وقد اتفقوا فيعوضه عن الضرر الذي حصل له، هذا هو العدل. أما أنه يتفق تأخر ترى الشهر بمئة ألف، لا مو صحيح، ما عليه مضرة تصل لمئة ألف، هذا أشبه بالقمار. إذا كان يقولون والله إحنا عندنا ضرر معنوي وتشويه سمعة الشركة، وهذه السمعة إذا تضررت إذا تشوهت خسرنا عملاء يقدر يعني أهل الخبرة والله يمكن يقدر مليون، هذا الضرر يقدر مليون، إنه نقص سمعة الشركة يضرها، فيجتهد أهل الخبرة يقدرونه، وإذا قدروا رضيه مقتنع به إنه علم إنه فعلا هذا التأخير يشوه سمعة الشركة، أنه يقدرها الخبرة بمليون، يعني مو لازم يكون 100%، تقدير المنافع تقدر، كل شيء يقدر، كل منفعة تقدر، لكن يختلف أهل الخبرة في التقدير فيأخذ الوسط، قدره 3-4-5 مثلا ويأخذ متوسط ما قالوا، والغالب أنه يكون مقاربا، أنه أهل الخبرة 5 يعني أبعد أن كلهم يخطر خطأ بعيد، لكن هذا يزيد وهذا ينقص وهذا يتوسط وهذا كذا، يؤخذ بالمتوسط.
قال رحمه الله: وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه، قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار فردتها، رواه ابن ماجه. وكره إسحاق رحمه الله تعليم القرآن بأجرة. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: هذه الرغفان الذي يأخذها المعلمون من السحت، وعنه يصح، وأجازه مالك والشافعي رحمهم الله لقوله صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري. فأباح أخذ الجعل عليه فكذا الأجرة، فإن أعطي من غير شرط جاز. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يطلب ولا يشارط، فإن أعطي شيئا أخذه. وقال: أكره أجرة المعلم إذا شرطه. وأما ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم الخط والحساب وبناء المساجد فيجوز أخذ الأجرة عليه. فأما ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة كالصيام والصلاة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف، قاله في الشرح. وتجوز الجعالة على ذلك لأنها أوسع من الإجارة، ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة وعلى رقية نص عليه في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في رقية اللذيغ على قطيع من الغنم، وفيه: فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال: وما يدريكم أنها رقية؟ ثم قال: أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا النسائي. ويجوز أخذ رزق من بيت المال أو من وقف على عمل يتعدى نفعه كقضاء وتعليم قرآن وحديث وفقه ونيابة في حج وتحمل شهادة وأدائها وأذان ونحوها، لأنها من المصالح وليس بعوض، بل رزق للإعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة، ولا يقدح في الإخلاص، وإلا لما استحقت الغنائم وسلب القاتل.
هذه مسألة مشهورة والخلاف فيها معروف، وهي مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلوم الشرعية كالفقه والحديث وما شابه. الأعمال، يعني خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله، أن الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم عبادة محضة كالصيام والصلاة وتلاوة القرآن، هذه لا يجوز أخذ الأجر عليها بالإجماع، لأن يعني عبادة محضة لا يتعدى نفعها إلى الغير. قال واحد: صم لي يوم بألف ولا بمئة، هذا ما يصح. وقال: صم لك يوم. قال: صم لي يوم، أليس يجوز إهداء الثواب؟ قلنا: بلى يجوز، وعلى سيما على قول من يجيز في كل العبادات. قال: ما دام يجوز إهداء ثواب كل عبادة فيا فلان صم يوم وأهدي ثوابه لي بمئة ريال، يقول ما صح. أو مثلا يقرأ القرآن، يقول: اقرأ جزءا من القرآن بخمسين ريال أو مئة ريال وأهدي ثوابه لوالدي الميت أو لي أو كذا، لما يصح. وذلك الذين إذا مات ميتهم جاءوا بالقراء يقرؤون بالأجرة فهذا عمل باطل، لأنها عبادة محضة لا يراد بها التعليم، إنما هي تلاوة وتعبد، فلا يصح أخذ الأجرة عليها بالإجماع، لأنها عبادة وعملها لأجل الدنيا فلا تنفع، تكون عملا باطلا. هذا القسم الأول، لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه. النوع الثاني: ما لا يشترط في صاحب أن يكون من أهل القربة، يعني يصح من المسلم والكافر، مثل تعليم الخط والحساب وما شابه ذلك، هذا يجوز أخذ الأجرة عليه بلا خلاف. طرفان. فيه وسط مختلف فيه، وهو ما يشترط أن يكون صاحبه من أهل القربة، يعني عبادة يقع عبادة ويؤجر عليه صاحبه ولكن نفعه يتعدى إلى الغير، مثل تعليم القرآن، تعليم الفقه، الحديث، العلوم الشرعية، ومثل الحج، النيابة في الحج عن الغير، هذه عبادة لكن ينتفع بها الغير يسقط عنه الفرض كما جاء في الحديث، فهذه فيها خلاف. الجمهور على الجواز، الإمام مالك والشافعي والواعن أحمد كما سمعنا ذهبوا إلى جواز أخذ الأجرة على مثل هذا، استدلوا قوله عليه الصلاة والسلام إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا نص صريح. وهذا في الرقية، الرقية قراءة صحيح لكن نفعها إيش؟ تعدى، نفعها يتعدى فينتفع المرقي فيشفى بإذن الله، إذن هي نوع من العلاج فيها نفع للمريض. فالرقية هذه فيها نص، فإن الصحابة رضي الله عنهم شرطوا يعلن، قالوا لا نقرأ لأنهم نزلوا بهم فلم يضيفوهم، ثم لدغ سيدهم فجاءوا إليه يطلبون الرقية، قالوا نزلنا بكم فلم تضيفونا فلن نقرأ لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فقرأ عليهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما جاء في بعض الروايات، وأخذوا قطيعا فشكوا، قالوا أخذنا أجرا على كتاب الله، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم من أجل أن يطيب قلوبهم، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى هذا السهم، لكنه أراد أن يبين لهم أنه جائز ولا شبهة فيه، فلذلك أخذ سهما وأكله من أجل أن تطيب قلوبهم. ثم قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، نص صريح، هذا واحد. فلو قال هذا يختلف عن التعليم، هذه رقية، والكلام في التعليم نقول الرقية يجوز، هذا نص في الرقية، لكن التعليم أين الدليل؟ نقول أولا أن هذا الحديث يدل على الجواز أخذ الأجرة على التعليم، إذا كان على الرقية التي هي مجرد قراءة فقط يقرأ وينفث ثم، وقد ينتفع المريض وقد لا ينتفع، قد يشفى وقد لا يشفى بإذن الله، الأمر يعود إلى الله، يرجع إلى الله جل وعلا. فالتعليم الذي نفعه محقق في الغالب فهم باب أولى، لأن نفع التعليم أكثر حصولا من نفع الرقية. فالغالب يعني الغالب أن المعلم يتعلم، إلا اللهم في حالات نادرة جدا ويكون الخلل في المتعلم هو الذي لا يفهم، لكن المعلم في الغالب أو العادة أنه إذا علم التعليم المعروف لجرت به العادة الغالب أن المتعلم ينتفع ويستفيد، لكن إذا قدر أن المتعلم لا يفقه هذا عد العيب والخلل في المتعلم، فالمعلم لا ذنب له، قد أدى ما عليه واستحق الأجر، والخلل في المتعلم. فإذا هذا يعني باب أولى، إذا جازت في الرقية في التعليم باب أولى. ثم أيضا عندنا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفي الصحيحين في الرجل الذي لم يجد شيئا يدفعه مهرا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن، اتفقنا عليه في لفظ علمها فعلمها من القرآن، وعند أبي داود قال علمها 20 آية، هذا نص صريح في جواز جعل التعليم القرآن مهرا، والمهر الأصل أنه مال ويحصل فيه منفعة، وهي البضع الذي يتقوم ويدفع له مهر، وإن كان يعني فيه فرق من بعض الوجوه عن مجرد يعني عن الإجارة المجردة، لأن النكاح يراد منه العفاف والمرأة والمهر ليس قيمة للمرأة، لكن بكل حال التعليم صار مقابل المال، بدل ما يدفع مال علمها شيئا من القرآن. فهذه أدلة الجمهور على جواز أخذ الأجرة على التعليم. ذهب الأحناف إلى عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم الشرعي. ما هو الدليل؟ الدليل ما سمعنا أن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علمت رجلا أو رجالا من أهل الصفة القرآن فأهدى إلي أحدهم قوسا فقلت هذه ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، يعني إنها عون على الجهاد. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال إن أحببت أن تقلد بها قوسا من نار فاقبلها، رواه أبو داود بسند حسن. أما اللفظ الذي ساق المؤلف فهذا ضعيف، لكن الصحيح سند أبي داود، هذا اللفظ حديث أبي بن كعب هذا فيه ضعف كما بينه المحشي، لكن العمدة على سند أبي داود. هذا نص صريح، قال إن أحببت أن تقلد قوسا من نار فاقبلها، هذا واضح أنه دليل واضح على تحريم. فكيف الجمع بين هذه الأدلة؟ هذه دلة صحيحة وهذا دليل صحيح. قال يحمل على أنه أراد التبرع بهذا العمل، ولا سيما لأهل الصف الفقراء الذين هم أضياف الإسلام وليس عندهم مال ولا لا بيت ولا أهل ولا عمل، هم أضياف الإسلام يسكنون في المسجد، ما عندهم حتى البيت الذي يسكنه أحدهم، وبعضهم ثوبه لا يكاد يبلغ الركبتين من شدة الفقر. فيعني كره أن يأخذ من هؤلاء الفقراء الذين هم أضياف الإسلام، هاجروا جاءوا إلى بلد الهجرة يتعلموا الدين القرآن والسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يعلموهم، وكره لمن علمهم أن يأخذ منهم شيئا، لأنهم فقراء ولهم حق لأنهم هاجروا ليتعلموا. فهذا خاص بتلك الحالة، هذا يخصص، قال هذا خاص بتلك الحالة ولا يدل على العموم. وأما حديث إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله هذا عام وليس في قضية معينة، لأنه عمم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا نص عام، يعني ما أقرهم على الأخذ من أولئك، لأنه قد يقال لو أقرهم قالوا أولئك يعني قد يكونوا من المشركين أو عقوبة لهم لأنهم لم يضيفوهم فعاقبهم بالأخذ. فالقصة في ذاتها تحتمل الخصوصية، لكن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ومن العلماء من توسط، يعني الآن هذا قولان، جمهور على الجواز، الأحناف على التحريم. من العلماء من توسط قال يجوز مع الحاجة ويحرم مع الغنى، وهذا اللي رجحه الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، أنه يجوز مع الحاجة، إذا احتاج جاز دفع للحاجة، وإذا استغنى فإنه لا يجوز أن يأخذ عليها أجرا لأنها عبادة ولا يليق به أن يأخذ شيئا. وعلى هذا تجتمع النصوص، الأصل أنه يعني لا يجوز حديث عبادة، ويجمع بينهم أنه إذا احتاج أخذ، لكن هذا القول فالإنسان إذا أراد الاحتياط والأفضل والأورع ألا يأخذ شيئا، ولا سيما إذا كان غنيا. إذا علم الناس الدين كتاب القرآن والسنة والأحكام الشرعية فالأفضل له بلا شك والأحوط ألا يأخذ شيئا، ولا سيما مع الغنى. وهذا الذي كان عليه السلف رحمه الله، يعني جمهور المحدثين ما كانوا يأخذون الغالب ولا عمل له، فيأخذ من أجل أن يعول نفسه وأهله يأخذ للحاجة. لكن الجمهور المحدثين رحمه الله لم يكونوا يأخذون شيئا على التحديث، فهذا هو الأورع والأحوط بلا شك. لكن من أخذ فإن معه نص إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولكن لا ينبغي المبالغة في أخذ الأجر على الرقية، يشترط على كل أحد يقرأ عليه ب20 ريال 30 ريال، ويبيع عليهم زيت ما يساوي ل10 ب20، يبيع ماء قرأ فيه القرورة بريال وبريالين يبيعها ب10، ويبيع عسل بأضعاف، يبيع كذا، وتصير تجارة ويثري في سنة وسنتين يكون من كبار التجار. هذا كله ما ينبغي. وقراءة الله أعلم بحالها، يقل النفع فيها ويقل البركة، لأنه يشترط ويشدد ويزيد في المال، يشترط شيئا كثيرا، والغالب أن المريض يحتاج إلى تردد شهر وشهرين، وقد يبقى سنة وسنتين، كل ما جاء يأخذ عليه 10 أو 20 على رقعه، ويجمع ناسا كثيرين 100 أو أكثر يقرأ عليه مرة واحدة بمكبرات الصوت، ثم كل واحد 10، يعني الجلسة الواحدة نصف ساعة يأخذ عليها إلى 1000 ريال في بعض الأحيان بقراءة الله أعلم بحالها. وبعضهم يقرأ على وايت كامل، يأتي بوايت كامل يرقى فوق يقرأ عليه 5 دقائق، ثم يبيع عبون الجيك 10 أو 20، قال هذا من الجشع والجهل، والغالب أن الذي يقرؤون ليس من أهل العلم الشرعي، وناس معهم شهادة سادس ابتدائي ولا متوسط، ولا بضاعته قليلة، وربما أنه ما نجح في وظيفة ولا نجح في دراسة ولا في عمل واحتاج وكذا، وجد هذا مسلكا وطريقا سهلا، ربما يتعرض لفتنة النساء ويقرأ على جمع كثير من النساء ويغول هذه ويضرب هذه ويطع على هذه وكذا وكذا، فيحصل بذلك شر، يحصل به فتن عظيمة من جهة المال ومن جهة النساء ومن جهة الشهرة بطريقة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا كانت معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم ولا عند السلف. كان يقرأ الواحد على الأحد، يقرأ على واحد في طريقة في البيت ولا في المسجد ولا في مكان يعتبي مبتلى يقرأ عليه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قرأ على عثمان بن العاص، ضرب صدره، نفث فيه، فمه، قال أخرج عدو الله أنا رسول الله، وقرأ أحيانا وقائع نادرة وهكذا أشياء. الإمام أحمد كان يقرأ في بعض الأحيان، ابن تيمية رحمه الله كان يقرأ في بعض الأحيان، حاجات يسيرة نادرة ويحصل بها خير ونفع، يخرج الجان من من تلبس به، فيه بركة وإخلاص، ولو أعطي بدون طلب وأخذ فالأمر سهل، لكن كونه يجعله عملا ويجعل يتفرغ له ويضع هذه المبالغ الطائلة وكذا، هذا كله أمر محدث وليس يعني ليس من عمل السلف، ويحصل فيه شرور ومفاسد كثيرة. ولكن كما هو معلوم المريض مسكين، الغريق يتعلق بالقشة، نسأل الله العفو والعافية، مريض ضعيف في حال ضعف يعاني الأمرين من هذه الأمراض الشديدة، نسأل الله العافية. إذا قيل فلان قرأ وتعافى واحد من ألف مثلا، يسمع اللي يشوفه، لأن من عوفي بدأ يقص وقرأ عليه فلان وشفاني الله وكذا، فغالبا القصص اللي تنتشر قصص الذين استفادوا، فتشيع فيسمع فلان كذا قرأ على فلان وشفي فيطير إليه، يقول مين مشكلة أدفع 10 و20 و1000 و2000 و10000 بس ارتاح مما أنا فيه. فعلى كل حال يقول هذا ليس بحرام، لأنهم يعني عندهم أصل، لكن لا ينبغي هذا الجشع والطمع، ويعني القراءة بهذا الشكل الجماعي الذي يحصل فيه مفاسد، يعني ينبغي أن ترتب تهذب، وإلا فالناس بحاجة إلى الرقية، وقد لا يجدون متبرعا، لأن المتبرع يندر ولا يحب أن يكثر الناس عليه وكذا ويشغلونه عن أعمال أخر، والناس كثر فيهم البلاء والأمراض نسأل الله العافية، فصاروا إذا تسامعوا أن فلان يقرأ طب عليه وتكاثروا تكاثروا حتى عطلوا مصالحه، فيضطر أن يغلق الباب ويبقى الناس يعني لا يوجد أحد يقرأ عليه، لكن سددوا أقاربه، والإنسان يتق الله ويحتسب الأجر وينوي النية الصالحة أنه يعني يعين أخاه المسلم على تعدي هذه تفريج هذه الكربة، وهذا عمل عظيم إذا احتسب، هو عمل عظيم وأجر عظيم، فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، فلو احتسب وأخذ ما تيسر، وإذا رأى فقيرا محتاجا ترك أو سامحه، وباع مثلا العسل وكذا بنفس اللي يبيعونه في السوق بدون يعني جشع وزيادة كثيرة من أجل القراءة، فحصل خير، يكسب في العسل كما يكسب الناس في السوق، والقراءة سهلة ما تتعبوا، أمرها سهل، والماء يبيعه بنفس السعر اللي باع في السوق أو أكثر شيء يسير جدا وينفع الناس، والناس لا يعني يثقل عليهم بهذه المبالغ الكثيرة. على كل حال هذا خلاصة يعني ما يقال في هذه المسألة، أنه الأقرب والأرجح قول الجمهور أنه يجوز، لكن الأفضل والأحوط عدم الأخ، ولا سيما مع الغناء. كي يأتي شخص يقرأ يدفع بمال يعني لا أظن ما يجوز. أنا البركة هذه ما هي يعني شيء مقطوع به، وقد يكون هذا المال الذي يأخذه يذهب هذه البركة، الله أعلم. مسة البركة هذه محل نظر، قد يقال مثل الرقية البيت الذي تقرأ في سورة البقرة لا يقرب الشيطان تحصل بركة مثل الرقية، لكن يقال ما حاجة أن تأتي بأحد، هذا باب الغلو في الأشخاص، أقرأ أنت يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام قال هل يشجع صاحب البيت أن يقرأ هو البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرب الشيطان، يعني أنت يا صاحب البيت اقرأ فتأخذ أجر القراءة ويحصل لك البركة. الإجارة هذه البركة هذه بدعة ما تعرف في عهد السلف رحمه الله. أما حديث عثمان رضي الله عنه واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، هذا ليس فيه دليل واضح يمكن الجواب عنه، هذا يعني ما قال يحرم أو لا يجوز، هذا أمر للإمام أن يحرص ويختار المؤذن المحتسب، هذا توجيه الحديث. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على ذلك أجرا، يعني إذا وجد هذا فيقدم على من طلب الأجر، لكن ما في يعني نهي لنفس المؤذن عن أخذ الأجر، فرق بينهم. لو قال للمؤذن لا تأخذ على ذلك أجرا لدل على التحريم، صار صريحا في التحريم، لكن قوله يخاطب الإمام واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وش يفهم منه؟ أن الذي لا يأخذ أجرا يقدم على الذي يأخذ أجرا، وهو كذلك. ونص الفقهاء على هذا، قال إذا تشاح اثنان أحدهما محتسب والآخر يريد الأجر قدم المحتسب لأنه أفضل، على واضح في الحديث، إذن ما في دليل صريح. أما الجعالة فالمؤلف يقول أنها جائزة لأنها أوسع، يعني ما فيها مشارطة، أنا ما أؤذن حتى تعطيني 1000 ريال في الشهر أو كذا وكذا، لا، جعل واحد بنى مسجدا وقال من أذن في مسجدي هذا فله 1000 في الشهر، ما في بأس، هذا أمر واسع، والمؤذن جاء وأذن ولم يتفاوض معه ويقول أعطني كذا ولا أعطني كذا، سمع هذا أعلن بطيب نفس، طابت نفسه يريد تشجيع من يؤذن فأعلنها، من أذن في مسجدي فله كذا، هذه سهلة، أسهل من كل مؤذن يأتي ويقول أنا ما أؤذن لكم إلا بكذا، هذا أشد. فالجعالة أسهل، ولذلك المؤلف يقول تجوز الجعالة على ذلك لأنها أوسع من الإجارة، يعني يعفى عن بعض الجهالة فيها، أوسع من الإجارة، ولهذا جازت مع جهالة العمل. جهالة العمل يقول من رد بعيري فله 1000 ريال، رد البعير قد يكون في ساعة، قد يكون في يوم، قد يكون في 10، إذن العمل مجهول ومع ذلك جعل عليه أجرا محددا، فلا بأس، أن هذه جعالة، هذا تبرع، كأنه يتبرع، من جاء ببعير فله مني كذا، وذاك ما ضر شيء، إن جاء بالبعير فله 1000، ما جاء بالبعير فليس عليه له شيء، حتى لو بحث 10 أيام وتعب الليل والنهار ولم يجد البعير، وجاء قال يا أخي أنا تعبت 10 أيام أعطني أجرة، وما لك شيء، أنا ما علقته بمدة، أنا قلت من جاء ببعيري فلو كذا، قد يأتي يوفق إنسان يجده بساعة، وقد يبحث عنه شخص أياما ولا يجده، فتغتفر هذا الجهالة. أما الرزق من بيت المال فهذا لا إشكال في جوازه، لا إشكال فيه، لأن هذا أشبه بالغنيمة التي تؤخذ في الجهاد في سبيل الله، وأشبه الفيء الذي يقسم على عموم المسلمين، وأشبه بالسلب الذي أخذه القاتل، فهذه أخذها النبي عليه الصلاة والسلام، كان له الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام جعل الله رزقه تحت ظل رمحه كما جاء عند أحمد، فيأخذ من خمس الغنيمة مقابل الجهاد، فلا بأس، يعني يجاهد ويأخذ، وهذا يقتل شخصا في الجهاد فيأخذ سلبه فلا بأس، والفيء يقسم على عموم المسلمين على حسب نفعهم فلا بأس. كل الرواتب اللي يأخذها الموظفون اليوم من أي قسم؟ رزق موظفون الدولة، كلها رزق، سواء كان في أعمال شرعية كالمؤذنين والأئمة والقضاة ومشابه ذلك، أو في أعمال دنيوية كالأطباء والمهندسين ونحو ذلك، كلهم يأخذون رزقا من بيت المال. طيب شو الفرق بين الرزق والأجرة؟ الأجرة من شخص معين، هذا الشخص اللي يعمل في شركة خاصة هذا يأخذ أجرة، والذي يعمل في الدولة يأخذ رزقا لأنه من بيت المال، ليس من مال زيد ولا عمرو، هذا من بيت المال الذي أفاءه الله عز وجل على المسلمين بدون قتال وبدون تعب. هذه الأشياء التي أوجدها الله تبارك وتعالى، هذه الخيرات من البترول ونحوه، هذا رزق من بيت المال، فهذا أمره واسع، فلا حرج على المؤذن يأخذ الرزق والإمام والخطيب والقاضي والمدرس ونحو ذلك، كلهم عليهم حرج أن يأخذوا، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون. وعمر رضي الله عنه لما تورع عن الأخذ على العمالة في الزكاة، لأنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ثم أعطاه شيئا من الزكاة مقابل العمل، قال يا رسول الله أعطه أفقر إليه مني، قال خذه فتموله أو تصدق به، وما أتاك من هذا المال، يعني من الفيء من بيت المال، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، إذا جاءه شيء يأخذه ولا حرج عليه إن شاء الله. هل ينقص من الأجر؟ المؤلف يقول إيش؟ ولا يخرج ذلك عن كونه قربة، صحيح، ولا يقتح في الإخلاص، ولا له فيه تفصيل. إن كانت نيته المال فقط، لا يريد إلا المال، وهذا يندر، حتى قال بعض العلماء هذا لا يكاد يقع من مسلم، مهما كانت نيته ضعيفة لا بد أن يكون عنده رغبة في الآخر، لأنه مؤمن مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويرجو الجنة، ولكن النية تقوى وتضعف، نية الإخلاص تقوى وتضعف، فالأجر على قدر النية، وما يأثم الإثم، ما يأثم إن شاء الله، لأنه مهما كان يريد الآخرة ولو إرادة يسيرة. ولذلك بعض العلماء قال آية هود في الكفار، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قالوا هذه في الكفار الذين قد يعملون أعمالا صالحة من صدقة وعتق وصلة رحم، كما كان يصنع بن جدعان وأمثاله، وعدي وحاتم الطائي وأمثاله، هذه في الكفار. أما بالنسبة للمسلم الموحد إنه مهما ضعف نيته لا بد أن يكون عنده نوع من الاحتساب ولو قل، فالأجر يزيد وينقص على حسب النية، على حسب نيته. والله سبحانه وتعالى قل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في الحج، فيحج ينوي الأجر وينوي التجارة والنفع ولا حرج عليه، لكن لا شك أن من قوي إخلاصه في عمل شرعي كالإمامة والأذان والتعليم، قوي إخلاصه ولم يلتفت إلى هذا المال، وأنه يعمل حبا لهذا العمل واحتسابا ولذة، فإن أجره أكبر أكثر وأتم من الشخص الذي ينظر إلى المال ويميل إليه ويكون سببا في يعني عمله، إتقان العمل وعدم الإتقان، هذا لا شك أنه يؤثر في النية. ورد حديث رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من غازية تغزو في سبيل الله فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب إلا تم لهم أجورهم. وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه منا هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع أجرنا على الله، عبد الرحمن أو غيره قائل، عبد الرحمن أو غيره قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع أجرنا على الله، أو خباب سنت قال فوقع أجرنا على الله، فمنا من أينعت له، فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا، ومنهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهتبها أي يجنيها، والحديث في البخاري. هذا نص أيضا يعني يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يمنع نفسه من كثير من الرفاهية في المأكل والمشرب وكذا والملبس. ويعني يذكر أنه لما ألحوا عليه وأكثروا عليه قال: أرأيتم لو أن شخصا طرق سلك سبيلا ثم لحقه الآخر وسار في طريقه ثم الثالث سلك طريقا غير طريقهما أيلحق بهما؟ قالوا لا. قال: فكذلك أنا سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصب من الدنيا إلا قليلا، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه، فأخشى أن لا ألحق بهم. يعني فهم أنه إذا تمتع بهذه الدنيا وتبسط مع أنه حلال أن يكون قد نقص أجره فلا يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله عنهما. يعني هذا هو التفصيل في هذه المسألة. الله تعالى أعلم. والله التقصير في الوظيفة لا شك أنه ما يجوز، لكن الأمر أسهل من التقصير في الأجرة، لأن صاحب الأجرة شخص يحاسبك على الدقيق والجليل. لكن بالنسبة للوظائف فيها مجال، فيها ساعة، ليس معنى هذا الإنسان يتساهل يضيع العمل، لا، لكن فيها ساعة بعض الشيء. مثلا لو الدوام يضعون 7:30 مثلا، هم يقولون مثلا إحنا نبي يجي 8، إذا جاء 8 خلاص هذا المال، وعنده جازة كذا وجازة اضطرارية وجازة ما أدري كذا يعني فيه ساعة. والمدير إذا جاء واحد وقال: والله أنا ترى غبت يوم أو يومين، ما لي عذر ترى، قال له: ما خالف مشي، يقول له يعني كان إجازة اضطرارية، يعني في ساعة في النظام قد ما يعرفه الموظف يخفونه عنه حتى ما يتساهل، فيروح للمدير. فإذا علم المدير أنك غبت أو تأخرت أو كذا ضعها في ظهر المدير، كل ما حصل خلل أخبر المسؤول الرئيس المباشر: والله أنا غبت اليوم فلاني، أنا تأخرت اليوم فلاني، أنا كذا، خلص وعلم الحين. إن كان النظام يسمح فذاك، وإن سكت فليثم على المدير، كان هو المفروض أنه يبلغ ويخصم وكذا. فأهم شيء أن الموظف ما يسوي شيء في الخفية، لا يكون على المكشوف، يعلم أي شيء واضح، وبهذا إن شاء الله تبرى ذمته. يعني تحول المسؤولية على المدير، إن سمح له بالنظام فلا يثم أحد، وإن خان المدير وحباه لأنه قريب أو صديق أو كذا فليثم على المدير. لا حرام، هذا ما يجوز. حجز الأماكن هذا محرم، المساجد هذه لمن سبق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مناخ من سبق، يقاس عليه كل مكان مشاع للمسلمين لا يملكه أحد كالمساجد ونحوها، فإنه لا يجوز سواء العاكف فيه والباد بالنسبة للمسجد الحرام. فلا يجوز أحد أن يعني يجعل أو يقدم شخصا يحجز له مكانا ويعطيه شيئا من المال، هذا ما يجوز. لكن قد يحتاج إليه بعض المعتكفين في المسجد الحرام مثلا، أنه يعني يحتاج لعمود يضع أغراضه وكذا، أنه صعب أن يعتكف في وسط المسجد، والناس يصلون يمشون ويريد أنه يحجز هذا المكان ليبقى فيه 10 أيام وحاجته شديدة إلى هذا المحل، والناس ما هم مشكلة عنه، يصلون سواء هنا أو هنا، صلي يمشي. بعض الناس قبل الاعتكاف العشر بيوم يومين يضع سجادة أو يوصي واحد كان موجود يقول: تكفى انتبه لي المحل وكذا، يعني بس ما تكون ظاهرة ويدفع فيها أموال طائلة. لكن لو جاء وضع سجادة قبل العشر بيوم أو يومين ويوصي من كان موجود: تكفى انت المحلي، وهذا ربما أنه يعذر له حاجة شديدة وسيبقى 10 أيام، والآخرون عمره سهل صلي في أي مكان وينصرف، قد يقال هذا يتسامح فيه. أظن نبهنا الناس وهذا آخر أسبوع إن شاء الله، ويعني غدا آخر الدروس، والعودة إن شاء الله في 20 من الحجة. يمكن أول أسبوع الأول ما يكون في دراسة، نبدأ الأسبوع الثاني إن شاء الله من الدراسة. الله.